بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك تعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. كنا قد ألقينا ضوءا فيما سبق على أن الله سبحانه وتعالى وعد الطائعين المؤمنين الصادقين، وعدهم بتحقيق السعادة إنهم أطاعوه وإن ساروا على نهجه. وأنتم تجدون أيها الإخوة والأخوات أن كل إنسان في هذه الدنيا إنما يسعى إلى تحقيق السعادة لنفسه ولمن ولاه الله تعالى أمرهم. فلأجل تحقيق هذه السعادة يمكن أن يتغرب الإنسان لسنوات وسنوات، يطير في الهواء ويسبح تحت الماء ويخترع ويبتكر في سبيل أن يحقق لنفسه السعادة والطمأنينة. لكننا وجدنا أن السعادة لا تتحقق بمجرد توفر الأشياء المادية من مآكل ومشارب وملابس ومساكن وما إلى ذلك مما يسعى الناس إلى تحقيقه، إنما السعادة شيء في القلب، والذي يملك زمام القلب إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا يتأتى للقلب تحقيق هذه السعادة إلا إذا عاش مع الله وسار على نهج الله. وذكرنا أن القرآن الكريم ذكر في كتاب الله عز وجل، ذكر ربنا في كتابه السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والسكينة محلها القلب ولا تتأتى إلا للمؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، طمأنينة في القلب ولا تكون إلا بالإيمان بالله. كذلك شرح الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لا يتأتى هذا أيضا إلا بالإيمان والإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن وهو شيء يستشعر الإنسان حقيقته في قلبه وفي داخلة نفسه، لا يتأتى إلا لأهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نضيف إلى هذا بعدا آخر، وهو أن الإنسان يتلذذ ويستشعر الفرحة ويستشعر المتعة وهو مع الله سبحانه وتعالى. أي لذة مهما كانت قيمتها تتلاشى. لذة الطعام مجرد ما إن يأكلها الإنسان انتهت، لذة الولد، لذة المعاشرة بين الرجل وامرأته، لذة يقولون اللذائذ ها إذا كانت ممكن تكون لذة لساعة، لذة مطعم أكلة حلوة أو مشرب أو جلسة حول طعام شهي لذة ساعة، لذة يوم ممكن ضيف عزيز علي من سنوات ما وجدت ما رأيته ثم رأيته فتبقى لذة يوم، لذة شهر، لذة الزواج، لذة عام، لذة الولد إذا كان صغيرا يدخل السرور على أهل بيته بعد كده بالاعتياد يصبح عاديا. لكن هناك لذة لا تفنى أبدا، لذة القرب، لذة الطاعة، لذة الإيمان بالله، حلاوة المناجاة مع الله تبارك وتعالى. ويقولون إن كل لذة إن وجدت، كل شيء إن وجدت له لذة فهي من جانب واحد فقط غير ساعة ما ببشرها، أما طاعة الله فإنني ساعة أن أباشرها أشعر بلذة، وساعة أن أتذكرها أشعر بلذة، وساعة أن ألقى ربي أيضا أجد لذة لما كنت أقوم به من طاعة لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك عبر السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم عن متعتهم وسعادتهم بوجود صلتهم بالله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم: نحن في لذة لو علم الملوك وأبناء الملوك بها لجالدون عليها بالسيوف. نحن في لذة، لو علم الملوك بها وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. مش لو علم بها العامة والدهماء، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقصد هنا القائل، يقصد لذة الطاعة لله سبحانه وتعالى، لذة الإيمان بالله، لذة القرب من الله. والكلمة التي ربما أشرنا إليها من قبل، كلمة أبي سليمان الداراني، يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لو قارنا بين ما يشعر به أهل اللهو من لذة وما يشعر به أهل الإيمان وأهل الطاعة، يقول أهل الليل، أهل قيام الليل وأهل الصلاة بالله، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وإنه لتمر علي ساعات يرقص فيها القلب طربا وفرحا. من إيه؟ من طاعة الله سبحانه وتعالى. فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم إذا لفي عيش طيب. يرقص القلب طربا وفرحا بطاعة الله، لدرجة أن من يشعر بهذا المعنى يقول لو أن أهل الجنة، أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم بطاعتي لله وقربي من الله، ها، لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب. وبعضهم يقول في أبيات من الشعر جميلة، يقول أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. بخطب ربنا، بناج ربنا، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أن استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبقي حبك لي حراك. يا سلام، أحبك لا ببعضي، مش أكتب على سطر وأسيب سطر، ها، أحبك في البيت وأكرهك في الجامع، ولا أحبك في الشغل وأكرهك في لا لا لا، أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبقي حبك لي حراك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. العملية إذن تحتاج إلى مجاهدة وإلى مثابرة وإلى صبر حتى يستشعر الإنسان لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في دار الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في دار الدنيا جنة، جنة الصلة بالله، جنة القرب من، جنة الأمن والأمان، الطمأنينة والسكينة التي أشرنا إلى جوانب منها. هذه لا تتأتى إلا لمن أقام على طاعة الله ولمن استشعر الأمن والأمان في جنب الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه دخل يوما على الإمام ابن تيمية في سجنه، كان مسجونا، تعددت حالات السجن الإمام تيمية رحمه الله. فكان في إحدى هذه الزيارات يذكر الإمام ابن القيم أن ابن تيمية رحمه الله الجميع يقول له ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وموتي شهادة في سبيل الله. وينظر إلى باطن القلعة التي سجن فيها ويقول فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. عبارات بتضع النقاط على الحروف في أن من أراد السعادة فطريقها واحد لا ثاني له. تطلب المال ما فيش مانع، تطلب الزوجة ما فيش مانع، تطلب الولد ما فيش مانع، لكن في سعادة أقوى وأفضل. أي نعمة من هذه النعم سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا. المال والولد والمنصب ممكن تكون وبال على أصحابها، لكن إذا حرست بحراسة الإيمان بالله أصبحت نعمة دائما. نعم المال الصالح للرجل الصالح، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فحين تحرس هذه النعم بالإيمان بالله والصلة برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ساعتها تصبح هذه النعم نعمة دائمة، ويشعر الإنسان بالأمن والأمان بها في الدنيا قبل أن يشعر بها في الآخرة. أما في الآخرة فحدث ولا حرج، فإن الله تعالى يقول في كتابه: أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن أيها الإخوة المسلمون الكرام، من أراد المتعة والسعادة واللذة والأمان والسكينة والطمأنينة وما إلى ذلك مما ينبغي أن نحرص عليه ونعض بنواجذنا عليه، فالطريق إلى ذلك واضح لا لبس فيه ولا غموض، إنما هو في طريق الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ويقول آخر: إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من رضوانك ورحمتك، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا إن شاء الله بداية الأسئلة، معنا أخونا سيد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا حضرتك يا شيخ.
تفضل يا أخي،
بارك الله فيك وفقني.
الله يتقبل منك.
لي عدة أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول: سجدة التلاوة.
معلش نعلي صوت شوية.
سجدة التلاوة.
أيوة نعم.
هل لابد لها من الوضوء؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني: كلمة الفاتحة التي تقال بعد قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة.
يعني بعد القارئ ما بيخلص من الفتحة؟
بعد ما القارئ يخلص أو في الميتم أو غيره.
ماشي ماشي ماشي.
فما حكمها؟
ماشي ماشي حاضر.
السؤال الثالث: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة تقول أنه كان يتيمن في إذا انتعل وإذا ترجل، يعني إيه ترجل؟
حاضر، تيمن في الترجل. نعم
نعم.
أيوة معنى كلمة الترجل يعني.
الترجل.
حاضر إن شاء الله.
أما السؤال الأخير بإذن الله: ما قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما قصة
طلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟
طلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي حاضر.
وسؤال آخر معلش.
أيوة نعم.
بالنسبة للمرأة يعني بعد العادة الشهرية بعد انتهائها،
أيوة،
يكون يعني يظهر خط أو ما إلى ذلك ثم يظهر بعده دم، فما الحكم يعني في انتهاء العادة أم ما زالت يعني؟
يعني لا زال هناك آثار دم باقية،
ولكن بلون آخر ويكون خطا أو ما إلى ذلك.
ما حاضر.
وإذا جاءت العادة الشهرية للمرأة وهي مثلا بين صلاة ظهر وعصر ولم تصلي الظهر، يعني جاءت بعد الظهر ولم تصليه بعد،
حاضر ماشي حاضر،
فهل عليها من أن تقضي الظهر أو بعد انتهاء العادة بإذن الله؟
حاضر إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك عليك.
شكرا. السلام عليكم.
بارك الله. وعليكم السلام وبركاته. معنا أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك.
زي حضرتك يا
أهلا بك يا فندم.
جزاك الله خيرا.
ربنا يتقبل منكم جميعا.
أسألك الدعاء يا شيخ التفريق وفك كرب يا رب.
يا رب فك كربنا وكربك وكرب المكروبين جميعا يا رب العالمين.
اللهم أمين. اللهم أمين يا شيخ. بالله عليك يا شيخ عايز أسألك، أنا يعني في محنة وفي كرب كبير يعني.
ربنا يعفو عنك
جميعا يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. لو نظرت شيء لله أن أنا أتقرب به ربنا سبحانه وتعالى لتفريق همي. أسمع الناس تقول النذر حرام، هو حرام ولا حلال النذر؟
حاضر.
ولو قمت أنا بالنذر من دلوقتي من أجل أن ربنا يفرج همي وفك كربي،
حاضر،
إيه رأي الدين يعني في كده إن شاء الله؟
حاضر حاضر حاضر.
وجزاك الله، دعيني يا شيخ بالله عليك.
ربنا يفرج كربك يا رب. ربنا
يا رب يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا الأخت وفاء من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت وفاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤال حضرتك.
الو.
ايوه معاك، اتفضلي سؤالك.
الو.
ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا
ايوه اتفضلي حضرتك.
ازيك يا شيخ؟
ماشي مش مشكله. طلعت.
ايوه حضرتك، انا ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي حضرتك.
عايز اسال، انا ليا اخت متوفاه.
نعم نعم يا اختي.
اذا قلت ان اروح ازور المقابر في يوم عيد ميلادها يعني ده يبقى حرام؟
حاضر ماشي حاضر. ايوه نعم. ايوه اسئله اخرى معنا. ام عمرو من القاهره.
أيوة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضلي سؤالك.
لو سمحت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
بقول لحضرتك.
نعم.
انا دلوقتي معايا زوجي يعني بيشرب وبيعمل حاجات كده مش كويسه.
ايوه.
فانا دلوقتي انا مثلا باخد بحوش منه وبشيل فلوس، ان هو بياخد الفلوس بيوديها في حاجات مش كويسه.
ايوه
واخد بال حضرتك.
ايوه.
فدلوقتي هل انا كده يعني كده بعمل حاجه غلط؟
هو اصلا بيبخل عليك بحاجه في مصاريف البيت.
ايوه.
ها
ايوه.
طيب
وبعدين هو بياخد الفلوس حضرتك بيمشيها في حاجات غلط.
طيب
ولما بيزني وكده هوت انا بديله فلوس وبقول له دي من ماما، بحيث ان هو يديها لي مره تانية، لان هو ما بيكون معاه الفلوس ما بيحطهاش في مكان كويس.
طب حاضر.
واخد بال حضرتك؟
حاضر.
يا ترى انا كده عامله كده غلط؟
حاضر. ايوه نعم.
سلام.
معنا الاخ يحيى من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. شيخ طلعت
ان شاء الله. تفضل.
السلام عليكم. لو سمحت، انا شغال دهان في السعوديه.
نعم.
استرجي.
ايوه.
الو.
ايوه معاك. تفضل.
شغال استرجي في السعوديه.
ايوه.
والشغل الناس اللي شغال عندهم في عندهم اشغال تبقى منحوطه على هيئه حيوانات وبني ادمين.
ايوه ايوه.
فالمطلوب مني ان انا اديرها، وانا عارف ان في فاهمه ان الكلام ده حرام، فمش عارف اعمل ايه صراحه.
طيب حاضر. حاضر ماشي. حاضر ماشي ماشي.
اوكي ماشي. شكرا.
شكرا. معانا ام محمد من القاهره.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اتفضلي حضرتك.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
جزاك الله كل خير.
يا ربنا يتقبل منك.
حضرتك بس كان ليا كذا استفسار كده عند حضرتك.
اتفضلي
حضرتك. اول حاجه بالنسبه لتربيه الاولاد التربيه الاسلاميه وكده، فحضرتك كنت عايز اسال يعني هل الولاد اي ذنب بيعملوه الاباء والامهات بيبقى دافن زي سيئاتهم على اساس ان هم المربيين او المعلمين ليهم؟
نعم.
يعني احنا كنا يعني مثلا في حاجات ما علمناهم يعني ما تعلمهاش وما كناش نعرفها، بس لما عرفناها بدانا ان احنا نعلمها لهم وكده.
ماشي.
فهل اي ذنب بيعملوه الاولاد في ده في ميزان سيئاتي انا؟
طيب.
دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك بالنسبه يعني لو عايزين نجيب عربيه في بالتقسيط تبع الاي بنك ناصر.
ايه.
فبيقولوا ان بنك ناصر الفائده بتاعته قليله وان هو يعني مش حرام لان لو العربيه ضروره.
ايه.
فكنا بس عايزين يعني ايه نستفسر عشان احنا برضو عندنا شك في موضوع البنوك.
طيب حاضر حاضر ماشي.
شكرا يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا الاخت اسماء من شرم الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
الو.
ايوه يا فندم سؤالك. تفضلي سؤالك. تفضلي.
ايوه حضرتك لو سمحت انا بسال بالنسبه للذهب.
ايوه.
الذهب اللي احنا يعني بنجيبه عشان نلبسه وفي نفس الوقت بنحوشه كانه فلوس يعني.
ايوه.
ده بيبقى عليه زكاه ولا ما بيبقاش عليه زكاه؟
طيب.
ولو في مثلا اختي بنتها ابوها توفى وكده فالفلوس اللي بتجيلها بتجيب لها ده وبتشيله، ده بيبقى ليه زكاه ولا لا؟
طيب حاضر حاضر ماشي. ايوه. معنا الاخ علاء الدين. علاء الدين من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
شيخ طلعت.
اهلا بك يا اخي.
اشهد الله اني احبكم في الله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه. بارك الله فيكم.
شخص تاب يا شيخ طلعت.
نعم.
شخص تاب ورجع الى الله.
جميل.
ثم حسب بينه وبين نفسه ما فاتته من صلوات.
طيب.
وقضى عهدا بينه وبين الله ان يقضيها.
نعم.
تعرض في هذه الفتره الى اسفار.
تعرض الى
سفر تنقل بين الدول.
اه.
ما حكم هذه الفروض التي قضى بها العهد؟ كيف يقضيها؟ تامة ولا قصر؟
حاضر.
تقصر مثل الذر.
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني يا شيخ طلعت.
طيب.
تقبيل يد الأخ الأكبر.
طيب.
ما حكم الإسلام فيها؟
حاضر.
السؤال الثالث، الوقوف في الصفوف قبل الإقامة.
طيب.
السؤال الرابع يا دكتور.
تفضل.
إن شاء الله. نامت أخت مرأة نامت عن صلاة الفجر.
أي.
ثم استيقظت فوجدت نفسها حائض.
نعم.
ما حكم الفجر الذي نامت عليه؟
حاضر.
بارك الله فيكم.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
السلام.
أيوة أخ. طيب الأخت أسماء من اسكندرية.
أيوة.
تفضلي أخت.
أي.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
سمحت يا شيخ، يعني احنا بنقول قناة الرحمة قناة الرحمة، ابص الاقي قناة الرحمة يعني ما نعرفش.
انت بتسالي سؤال ولا بت الاتصال انقطع. طب ماشي. طيب نشوف كده الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول كان بيسأل على سجدة التلاوة. سجدة التلاوة هل لابد لها من وضوء أم لا؟ نعرف الأول بسجدة التلاوة. سجدة التلاوة هي عبارة عن سجدة تكون لآيات معينة من كتاب الله تقرأ، يخبر الله فيها بسجود عن مسلمين عن مؤمنين، أو يقول اسجدوا أو ما إلى ذلك، وهم حوالي 14 موضع في كتاب الله تعالى. إذا ما قرأ الإنسان آية منها يستحب له ويستن أن يسجد. وقد ورد في فضل سجدة التلاوة أن الإنسان إذا ما قرأ آية السجدة وسجد استجابة لأمر الله تعالى يولي الشيطان مدبرا، اعتزل الشيطان يبكي ويقول ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ومن هنا فإن سجدة التلاوة إرغام للشيطان وإذلال له وتحقيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويشترط لسجدة التلاوة ما يشترط لسائر الصلوات من حيث استقبال القبلة ومن حيث الطهارة، وفيها دعاء اللهم ارفع بها عني وزرة، اكتب لي بها أجرة، اجعلها لي عندك زخرة، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم السلام، سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخلقين. وإذا كان في الصلاة نسجد أيضا ونضيف على هذه الأدعية سبحان ربي الأعلى 3 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. فيبقى نقول سبحان ربي الأعلى ونأخذ الأدعية المأثورة التي ذكرتها أو بعضا منها. ويمكنكم الرجوع إلى بعض كتب السنة التي تنص على الأدعية المأثورة فيما يتعلق بسجد التلاوة حتى تكرروها مرة وأخرى وثالثة ورابعة لحفظها وتطبيقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا الإنسان لم يسجد بسبب عدم الوضوء، هناك من يقول بأنها تظل في عهدته، فإذا ما تطهر وتوضأ يسجد ولو بعد حين. هذا عند من يرى أن سجود التلاوة واجب. والبعض الآخر يقول إننا نستعيد عنها بتسبيح، كان أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره. بيسأل أخ عن كلمة بعد ما أقول صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة يعني أنا لم أجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بهذا الأمر. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أصحابه فيه القرآن أو يقرأ هو فيه نفسه القرآن الكريم مثلا، إن بعد ما يخلص يقول الفاتحة. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الأمر يتعلق بأمر تعبدي، والأمر التعبدي موقوف على الدليل، لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الإنسان فيما يخص عبادته لله سبحانه وتعالى. فيعني ما يجيش مثلا واحد يقول لك الله طب وانا لو قلت الفاتحة هاخد حسنة ولا هاخد سيئة، هاخد أجر ولا تحمل وزر. والله يعني أنا أذكر في هذا المقام أن رجلا دخل بعد صلاة العصر أو بعد ما صلى العصر في المسجد قام ليؤدي نافلة، فنهاه سيدنا سعيد بن المسيب عن الصلاة في هذا الوقت. قال: أتراني الله عز وجل يعذبني على هذه الصلاة؟ قال: لا يعذبك الله تعالى على الصلاة، وإنما يعذبك على تركك للسنة. فالعبادة إخوة موقوفة على الدليل، موقوفة على خير الهدي في العبادة، هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيسأل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله، وبيسأل عن معنى كلمة الترجل. ها الترجل، طبعا استعمال اليمين في كل ما يبدو فيه التكريم ما يعني شيء جيد ومستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصافح بيميني، أكل بيميني، ها أدخل إلى المسجد بيميني، أخرج من المرحاض بيميني، ها مثلا هذه الأشياء يستحب للإنسان أن يستعمل فيها. ولما يلبس ملابسه يلبس الجال اليمين الأول، لما يضع رجله في الحذاء يضع رجله اليمنى أولا. أدي معنى في طهوره، يغسل إيده اليمين قبل الشمال، يغسل جنب اليمين قبل جنب الشمال، وما إلى ذلك في طهوره وتنعله لبس الحذاء. طب وترجله، التسريح، تسريح الرأس بالمشط، يستعمل يده اليمنى ويبدأ بالجنب الأيمن قبل أن يبدأ بالجانب الأيسر. يبقى الترجل معناه إيه؟ معناه تسريح الشعر، تسريح الشعر. بيسأل عن قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ها التي وردت في صدر سورة الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه شهرا، طلق نساءه شهرا. وفي بعض الروايات الأخرى أن سيدنا عمر سأل: هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ فقيل له: لا. يعني إذن هناك مسألة خلافية تحتاج إلى تحقيق في هذا الجانب حتى نصل إلى صحة الموضوع. لكن الآية القرآنية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب المسلمين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء الكلام بالجمع: يا أيها النبي، ما قالش إذا طلقت خصوصا، إنما إذا طلقتم النساء. فهناك بعض الروايات تدل على أنه طلق النساء شهرا، والبعض الآخر أنه لم يطلق. بيسأل: المرأة بعد العادة، بعد الدورة الشهرية، إذا ظلت معها بعض الدماء، خد بالكم أنه ألوان دم الحيض ليست على صفة واحدة، إنما الدم الأحمر المعلوم وهو الأصل في الدماء، قد يميل دم الحيض أحيانا إلى السواد، وحين يبدأ وينتهي يميل إلى ألوان أخف، إلى ما يسمى بالكدرة أو الصفرة زي الماء العكر أو ما إلى ذلك. كل هذه ألوان لدم الحيض، كل هذه تعد ألوانا لدم الحيض. إذن متى نحكم بانقطاع المرأة أو بانقطاع دم الحيض عن المرأة؟ السيدة عائشة كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترسل إليها بالأقمشة أو الأشياء التي تحمل ألوانا من الدماء وتسألها يعني نعمل إيه، لا يزال دم الحيض ولا تستفتيها؟ فقالت: لا، حتى ترين القصة البيضاء. بمعنى أن المرأة لا يحكم بطهارتها كلية من دم الحيض إلا إذا انقطعت كل الألوان التي أشرنا إليها: الحمرة والسواد والصفرة والكدرة. وهي التي تقول: كنا لا نعد الكدرة ولا الحمرة شيئا، قالوا يعني في غير أيام الحيض. أما في أيام الحيض اللي تبدأ من إلى من وتنتهي فيه، كل الألوان دي بتعتبر من دم الحيض. لا تصلي المرأة أثناءها ولا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء. بتسأل أو بيسأل أخ: المرأة التي جاءها دم الحيض بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر دخل الوقت، وفي سؤال آخر برضو يمكن يكون السؤال قبل السؤال الأخير، ان اختي نامت وقامت وقد طلعت الشمس فوجدت نفسها حائضة. اذا دخل الوقت لزم الانسان ان يصليها. فاذا حال بينه وبين اداء هذا الوقت حائل زي المرأة التي جاءها دم الحيض، لما تيجي تطهر بالسلامة ان شاء الله تبارك وتعالى تقضي ما عليها من وقت كان يجب ان تؤديه حينها. لان احنا بنقول بالاذان دخل الوقت واصبح في ذمتي وفي عهدتي، ما اجلوش. فاذا حدث ما يعوق اداءه في هذا الوقت كان نزل على دم الحيض، يبقى لما تطهر بالسلامة يبقى تقضي ما فاتها من صلاة الظهر، او زي ما الاخ سأل فاتها من صلاة الصبح. طيب اخت بتشكو من محنة نزلت بها، اسأل الله تبارك وتعالى ان يفرج كربتها وان يقيل عثرتها وان يزيل ما بها من شدة هي وجميع المسلمين. واطمن اي انسان، اي انسان ينظر الى المحنة الى انها ممكن تكون خير ربنا بيسوق اليه في طواياه، زي ما بيقول بعضهم كده عد منع الله لك عطاء، فانه منعك لطفا ولم يمنعك بخلا. ربنا سبحانه وتعالى مش بخيل ولا فقير، فاذا منع الانسان فانما يمنعه لطفا منه لعلمه بحال هذا الانسان، منعك لطفا ولم يمنعك بخلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرضينا بقضائه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، وأن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين. وبتسأل إنها كانت بتقول إننا عايزة تنذر لله سبحانه وتعالى شيء، إن لو ربنا مثلا فرج كربتها هتذبح كذا او هتتصدق بكذا او هتصوم كذا او هتصلي كذا ركعة. ها هو في حديث يقول في معنى فيما معناه ان النذر لا يقدم شيئا، النذر لا يغير من قدر الله شيئا، وانما يستخرج به من البخيل. ده وجه الكراهية في النذر، كأنني اشترط على الله اديني ونديك، فك كربتي وانا اصلي لك، او فرج همي وانا اتصدق. لا، انما المعنى التالي اللي حضرتك اشرت اليه ده ان انا اتصدق لله سبحانه وتعالى بنية ان ربنا يفرج الكرب. داو مرضاكم بالصدقة، يبقى ما بشترطش على ربنا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فانا لو من البداية ودون أن أشترط على الله سبحانه وتعالى أي شيء أقوم أتصدق لله سبحانه وتعالى أو أصوم أو أعمل حاجة وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك طريقا إلى تفريج كربتي. كان بعضهم يقول كده إني لأفتقر فأتاجر مع الله تعالى بالصدقة، بيفتقر يعني المسألة ضيقة جدا، لكن يقول أتاجر مع الله بالصدقة. ليه؟ لأن الصدقة تطفي غضب الرب. داو مرضاكم بالصدقة، من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فيعني بادري إلى فعل ما ترجون ما تتمنين من خير دون انتظار لأن يفرج الله الكربة أو يبقى هذا الكرب قائما. وإن شاء الله تبارك وتعالى بالخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا به ونقدمه بإذن الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يفرج كروبنا وكروب المكروبين جميعا. بتسأل لها أخت متوفاة وحكاية زيارة المقابر في عيد ميلادها. أنا مش عارف يعني حكاية عيد الميلاد دي جبناها منين عيد الميلاد؟ هل في كتاب الله إشارة إلى أن الإنسان يحتفل بيوم مولده عيد ميلاده ها أو ما إلى ذلك؟ زيارة المقابر زوروها فإنها تذكركم بالآخرة، لكن تحديد أوقات أو أزمان أو عيد ميلاد أو ما إلى ذلك ده كلام خايب وغير معلش معذرة لا يليق. ها نحن أبدلنا الله تعالى بأعياد الجاهلية عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فمسألة بقى إن إحنا نعمل أعياد وما أعياد، وبعدين كمان ده لأول مرة أسمع إنها تنسحب كمان على المتوفين نقوم نزورهم في عيد ميلادهم. من يريد أن يزور المقابر؟ الهدف محدد ومعلوم ومعلن من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فإنها تذكركم بالآخرة، ولا بأس أن أزور أقاربي وأرحامي وأدعو الله تعالى لهم في أمن من الفتنة وفي بعد عن الاختلاط وبعد عن الأشياء التي تكون في مواسم معينة زي طلعة رجب ومقابلة رجب والكلام اللي الناس بتعمله ده. والله أعلم. بتسأل إن زوجها بيشرب وبيعمل أعمال مش عارف إيه وما إلى ذلك، وبعدين بتاخد منه مال بدون إذنه وبتكذب عليه لما يحتاج تقوم تدله وتقوله دي من والدتها. أولا مسؤولية الشرب أو عدمه مسؤولية يتحملها الزوج، مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت لك أن تنصحي وتوجهي بأدب وبحسن توجيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لك في بيتك أن تأكلي وتشربي وتكتسي مما يكتسي منه ومما يأكل منه ويشرب، ما يقترش عليك ويوسع على نفسه مثلا. فإذا وجدت المرأة أنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها، عمال بيبزر برة ولا يعطيها ما يكفيها وولدها، ليه؟ لأنه بخيل شحيح لا يعطيها ما تحتاج إليه، في مثل هذه الحالة يبقى هتاخد ما يكفيها، والحديث يقول خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. لكن إن أنا أخذ من مالي بغير إذنه بغير إذنه وبعدين أقول له دي بتاعت والدتي، إحنا كده دخلنا في إطار مش مظبوط. ويعني لو أننا تصارحنا وتكاشفنا وكان في نوع من الشفافية بين الزوج وزوجته، ممكن جدا ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبيل إلى إنقاذه مما هو فيه. أما نخبي فلوس من وراه وبعدين أقول دي من والدتي ودي مش عارف إيه، مسألة لا 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 أراها جائزة الله أعلم. بيسأل أخ بتاع الدهان الاسترجي، وإنه في من ضمن الأشياء التي يطلب منه أن يقوم بدهانها تماثيل وأشياء منحوتة على هيئة أشياء لها ظل، تماثيل يعني. طبعا هذه مسألة يعني لا تجوز شرعا، لأن الصور التي تحول فيما بين الملائكة ودخول بيوتنا أحد الأشياء الصور، ومن بين الصور التي يكاد اتفق العلماء عليها ما كان له ظل، وبحيث لو نفخ فيه الروح كأنه إيه خلاص هيشتغل. والحديث يقول فيما معناه، يقول أشد عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. كلمة المضاهاة إن واحد يعمل حاجة بإيده كده ويرسمها ها ويكيفها ويجسمها بحيث إنه بيمثل أو بيشبه ما فعله بما فعله الله سبحانه وتعالى. ألا فليخلقوا ذرة ألا فليخلقوا شعيرة، أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. وعليه لا يجوز للإنسان أن يساعد في منكر، ده أنا مفروض علي إذا رأيت منكرا أن أنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، فما بالي وأنا أساهم فيه بالبيع أو الشراء أو التجهيز أو التزيين أو ما إلى ذلك. ينبغي على الإنسان أن يكون له موقف، وموقف إيجابي، ها إذا أنا استطعت أن أزيل المنكر فبها ونعمت، وإذا لم أستطع أن أزيل المنكر فأقل ما يجب أن أزول عنه لا أن أساهم في تزيينه وتحليته وتنظيفه وما إلى ذلك ليأخذه الآخرون ويرتكبوا به معاصي، نسأل الله لهذا الجميع. بيتسأل عن تربية الأولاد، هل أي ذنب يعمله الأولاد يتحمل الآباء أو زار هؤلاء الآباء هؤلاء الأبناء. طبعا الأولاد عجينة لينة قابلة للتشكيل على أي وضع نشكلها ستكون، وهو أمانة في عنق والديه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هنا المراد بها الإسلام. الفطرة اللي قال عليه الإسلام هو الفطرة. يعني أديكم نموذج بسيط، الكذب. لو أنه الولد عود على الصدق هذا يناسبه ويتفق مع فطرته، بحيث ان لو جه في يوم مثلا يعني، وهذا ليس تشجيعا على، لكن بديكم نموذج، واحد بيدق الباب فالولد خرج قال له فين يا ابني ابوك، فدخل فلان يريدك، قال له قل له ابويا مش موجود، فخرج بره قل له ابويا بيقول لك هو مش موجود. ليه؟ لانه فطرته لا تعرف الكذب. يبدأ بقى يكذب امتى بقى؟ لما يكبر بقى ويبدأ يتعلم اللوع والتحريف والتبديل والتغيير، ها يبدأ. لكن طبيعته ومنشأه وأصله على الإسلام. لذلك الحديث يقول ما من مولود يولد إلا ويلد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يهوداني يجعل يهوداني، ينصراني يجعل نصرانيا، يمجساني يجعلنا ومجوسيا يعبد النار. ها ما قالش أو يؤسلماني، لأنه في الأصل إيه؟ لأنه في الأصل مسلم، لأنه في الأصل مسلم. ها فمن هنا بنقول إن إحنا نستغل نغتنم فرصة إن أولادنا ولله الحمد على الفطرة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعوده على الصدق، نعوده على القرآن، نعوده على الصلاة، نعوده على حب الغير، على الكرم، على دي أشياء كلها بيتعودها الأولاد. فإذا ما بلغوا أمكن لهم أن يأخذوها بيسر وسهولة. ففترة الإعداد التي يكون فيها الأولاد في مرحلة الطفولة، ها دي فترة طويلة جدا، يقولوا أن أطول فترة حضانة في الكائنات هي فترة حضانة الإنسان. ليه؟ لأن هي دي الفترة اللي تتكون فيها وتتشكل الاتجاهات. زي النخلة طويلة جدا لكن جذورها ممتدة تحت جدا، ممكن جدا تتعرض النخلة أعلاها يتعرض لذبول، الأوراق تسقط، الجذع مش عارف يجراله إيه إذا لم تجد ماء، لكن يبقى الجذر الذي في باطن الأرض حيا إلى فترة طويلة. فإذا وجد الماء عادت النخلة مرة ثانية إلى الظهور، ها بسبب الجذور الممتدة في باطن الأرض. هكذا الطفولة بالنسبة للإنسان، كل ما نهتم بالطفولة وكل ما نحرص عليها وكل ما نأسس في أثنائها، ها يبقى إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا هيكرم هؤلاء الأولاد ويطلعوا صالحين. ومن هنا جعل الله تعالى المسؤولية في عنق الآباء في إصلاح أبنائهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا فعل الأولاد شيئا خطأ، هل يتحمل الآباء وزر خطأ هؤلاء الأولاد؟ نقول لو كان هذا الأمر بتقصير منا وعدم اهتمام ولا مبالاة، يبقى إذن هنتحمل، لأن الأولاد هيتعودوا على الشر وعلى الذنب ويألفوه. فإذا ما كبروا أصبح من الصعب والعسير أن يتخلوا عنه. لكن نفترض الولد أخطأ، وهذا أمر وارد، فإحنا وجهناه ونصحناه وأخذنا بإيده بعيدا عن هذا الشيء، يبقى بتبقى المسألة متى يأثم الوالد أو الوالدة؟ إذا كبر على رأي المثل، كبر دماغه وما سألش وكأن الأمر لا يعنيه في شيء، يسمع من هنا ويفوت من هنا، هذا يعد مفرطا في الأمانة التي حمله الله إياها وكلفه الله تبارك وتعالى بها. لكن إذا كان في خطأ واستدركنا وبدأنا ننصح ونوجه ونأخذ بيد الأولاد إلى الخير والصواب، ما إن شاء الله ما يكونش في شيء. بتسأل عن الذهب، الذي يستخدم، وفي النية ان احنا بنشتريه علشان بعد كده لما يغلى نبيعه. او بعض الاولاد الصغار يهدى اليهم ذهب فيحفظ. شرط الذهب عند من يقول بعدم الزكاة عليه ان يكون مستخدما، يشترط ان يكون مستخدما. يبقى لو مركون او مخزون يبقى لازم تطلع عليه زكاة، وان يكون في محيط الاسرة يماثل ويناسب نظائر هذه المرأة ومثيلتها، يعني بنت عمي، بنت خالي، اختي، مرات سموها سلفتي، مرات اخو زوجي، يعني المسألة تبقى في الوسط ده. فاذا وصلت المسألة الى ان تكون ذهب متشال للظروف، وهات كل ما جيب حاجة لا اشتري ذهب وحطه في الايد، اشتري وجيب ذهب حطه في الايد، اصبحت الان النية مش نية الزينة التي هي امر مباح وفطري في المرأة، انما تحول المرأة تحول الامر حينئذ الى ان يكون تجارة، ها، نكتسب من ورائها ونبيع بسعر اعلى، ومن هنا يجب عليه الزكاة. وزكاة الذهب 2.5% على كل 100 جرام 2.5 جرام، والله اعلم. بيسأل شخص تاب ثم حسب الصلوات التي فاتته ونوى ان يقضيها، تعرض الى سفر بين الدول، ها، يقصر ولا ما يقصرش؟ والله العبرة هل وقت القضاء ولا وقت الأداء؟ العبرة وقت القضاء اللي أنا بصلي دلوقتي، ها، القضاء اللي هو فاتت فيه الصلاة، ولا وقت الأداء اللي أنا بصلي دلوقتي؟ الأصل والله أعلم السفر بالنسبة لي عارض، شيء غير دائم. عارف لو فاتتك الصلاة دي وأنت في سفر، ها، بحيث كان يمكن أن تقضيها ركعتين، اقضيها ركعتين. لكن أن تفوتك صلوات في الحضر، صلوات في الحضر كثيرة، وتأتي إلى السفر لتصليها، صليها تماما مراعاة لوقت القضاء، مراعاة لوقت القضاء. ها، والله أعلم. هذا، ونسأل الله التوفيق. تقبيل يد الأخ الأكبر، يعني هو قالوا تقبيل يد الوالد وتقبيل يد العالم، فإذا كان الأخ الأكبر قد قام بدور في حياتي يماثل دور والدي، مثلا كأن يكون والدي توفي وقام برعايتي وعنايتي، فكأنه حل محل والدي، يعني أنا لا أرى فيها بأسا، ها، يعني قياسا على الأب. وكذلك العالم أيضا ما فيش فيها شيء. الوقوف في الصفوف قبل الإقامة هو كده تبقى غلط. من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة، انتظره انت جالس، ولما تسمع الإقامة الله أكبر الله أكبر تقوم بقى. يا ترى تقوم مع بدايتها ولا لما الإمام المؤذن يقول قد قامت الصلاة تقوم؟ ها، ما فيش فيها مشكلة، لكن قيام قبل الإقامة هذا يشعر الآخرين بالحرج، يشعر الآخرين بالحرج. يمكن حد بيصلي نافلة كأنك بتستعجله، يمكن لما تقف في الصف بدري كأنك بتقول للمؤذن إيم الصلاة، ها، كأنك تقول له أقم الصلاة، وهذا أمر لا تملكه أنت وإنما يملكه الإمام. الإمام أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان، اللي معاه المعاد وبيأذن وبيرفع الأذان المؤذن. أما اللي يقول أقم الصلاة، مش كل واحد زي ما بيحصل في مساجدنا، ما تقيم يا عم الصلاة، يا فلان أقم الصلاة، يا جماعة يلا. الكلام ده الهرج والتصرفات على هذا النحو ليست جائزة شرعا، إنما الذي يقول أقم الصلاة إنما هو الإمام. فلا تقف أنت كمأموم إلا إذا بدأ الإمام، على الأقل بدأ الإمام في إقامة الصلاة. طيب، معنا الأخت معمر من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج عن كل البرامج
اللي الله يتقبل منا
ومنكم. وبرنامج فتاوى الرحمة بالذات يعني فيه تفريج عن كروب ناس كتير عندهم تساؤلات.
يا رب تقبل.
فتساؤل اليوم تدبر قرآني يا شيخنا.
فضل.
هل تسمح لي فضيلتكم بطرح هذا التدبر النبوي القرآني في آن واحد؟ وذلك حين جاء جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يتعبد في غار حراء ثم قال له اقرأ، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما أنا بقارئ. فهل هذه الإجابة تحتمل معنى آخر إضافة إلى المعنى الأول وهو نفيه للقراءة أي لست بقارئ؟
طيب.
المعنى الآخر الذي أقصده والله أعلم به أي يعني يستفسر ما الذي يبتدئ بقراءته، فتكون ما أنا بقارئ أي ما الذي أقرأه ابتداء. وقد تناسب رد محمد صلى الله عليه وسلم بما أنا بقارئ على أنه استفسار مع ما أمن عليه جبريل عليه السلام ثانيا بقوله سبحانه اقرأ باسم ربك.
نعم.
فجاء حرف الباء ليكون الابتداء والاستعانة باسم ربك الذي خلق متناسبا مع حرف الباء في سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يبتدئ في قراءته
عليه السلام. نعم.
هذا السؤال الأول يا شيخنا. السؤال الثاني إذا سمحت لي، نظرا لأهمية البسملة والافتتاحها في كل سورة من سور القرآن، ونظرا لأنها أول ما يبتدئ به كتاب الله وكونها فاتحة لفاتحة الكتاب، فلا يمكن أن يعزى سبب تسمية سورة الفاتحة لوجودها وكونها تعتبر آية من الفاتحة ولو باختلاف الآراء؟ ثم هل البسملة هي بمثابة الشحنة الإيمانية لكل ما نقوم به من أعمال ابتداء في كل عمل من أوله إلى آخره؟ وذلك في قوله سبحانه اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ومن ثم فهل كانت البسملة هي بمثابة الشحنة الحقيقية التي كانت تسير فيها سفينة نوح عليه السلام حين رفض؟ فيكون بذلك في قوله سبحانه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أن الفلك المشحون الخاص بسيدنا نوح عليه السلام بما شحن من بسم الله في مرساها وفي مجراها.
نعم.
إضافة إلى إحنا فيها من كل زوجين، فأود الاستفسار. جزاكم الله خيرا وآسف على الإزعاج. جزاكم الله كل خير.
جزاكم الله
خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. معنا الأخ عمرو من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي. تفضل سؤالك.
لو سمحت كنت بسأل حكم البورصة الشراء الأسهم بتاعت الشركات لو كان نشاطها مباح.
طيب حاضر ماشي. أيوة.
وبرضو حكم فتح مثلا نت كافيه أو بلاي ستيشن أو حاجة زي كده.
طيب حاضر ماشي. معنا الأخ سيد من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام كده.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عاوز اسال حضرتك بعض اسئله.
تفضل.
بالنسبه السؤال الاول كيف اضع يدي اليمنى على اليسرى في الصلاه؟
طيب.
السؤال الثاني الاخطاء في الصلاه وسجود السهو، يعني اذا مثلا نسيت الصوره التي تقرا بعد الفاتحه فهل اسجد للسهو؟
طيب.
واذا قمت مثلا الى الرابعه في صلاه المغرب.
طيب.
فان ذكرني بعض الاخوان انزل فورا واكبر ام لا اكبر وكيف اسجد وقتها؟
ماشي.
وسؤال آخر يعني عن ما أقرأ لكي أكون إماما للصلاة، يعني كتابا في الفقه في أخطاء الصلاة وفي كل ما يتعلق بالصلاة وبالإمامة، يعني ما أقرأه، يعني أي كتاب أقرأ. والسؤال الأخير عن سيدنا عثمان.
نعم.
يعني سمعت أنه يعني الكلام الذي يقيل في حقه أنه ولا أقاربه هو هذا، يعني ما صحيح في ذلك لكي نفهم يعني ولكي لا يكون هناك فتنة؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام كده. معنا الأخت فاطمة من القاهرة.
نعم.
تفضلي سؤالك.
السؤال؟
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
في أخ يعني أخي يعني فتح محل بيبيع فيه إشربات وأدوات مكياج وباديهات اللي بتتلبس من تحت البلوزات يعني. وبرفانات حريمي، فهو بيسأل بقى هل يعني ده حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي. حاضر جوب. ايوه معانا الاخت محمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام كده. اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ انا سمعت حضرتك بتقول على الصلاة اعادة يعني انا دلوقتي توبت اللي انا ما بصليش فبدأت ان شاء الله اصلي، فعايز اعرف يعني انا لازم بقى يعني اعيد كل السنوات اللي عليا. والسؤال التاني برضو عن الصور، حضرتك قلت ان الصور لا تجوز، يعني انا لما اصور اولادي واشيل الصور حتى في الدرج ده لا يجوز. والحاجة التالتة لما زوجي بيصلي بيا جماعة فهو يعني ما بيعرفش يقرأ القرآن كويس، فهل يجوز ان انا اصلي وراه ولا طيب ولا ما ينفعش؟ جزاك طيب الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده معنا اخت ام عبد الله. ام عبد الله من الجزائر.
السلام
عليكم. السلام عليكم. اتفضلي.
السؤال الاول يا شيخ بالنسبه للجنابه،
نعم،
هل يسقط علي شعري مع العلم مريضه الحساسيه؟
السؤال مش واضح، هل ايه؟
غسل الجنابه. غسل الجنابه يا شيخ.
والله مش سامع الصوت غير واضح. هل غسل الايه؟
غسل الجنابه يا شيخ.
صلاه الجنازه مالها؟
الجنابه
مالها؟
هل تسقط علي مع العلم مريضه مرض الحساسيه؟
انت سمع، لو سمعتم السؤال بلغون صلاة الجنازة ايه؟ السؤال مش واضح يعني. طيب ماشي، نجاوب كده. طيب احنا الحمد لله انهينا الاجابة عن كل الاسئلة التي مضت، وجاءنا السؤال بتاع الاخت بتاع الاردن اللي بتسأل عن القصة التي اول ما نزل الوحي من سيدنا جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه امين الوحي في غار حراء قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وضمه إلى صدره بشدة ثم أرسل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أرسل وضم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهي بتقول إنه يعني الأسئلة هنا يعني لا تحتمل المعنى فقط المتبادر إلى الذهن وهو ما أنا بقارئ أي أنا أمي. هو بعض الأئمة ومنهم على ما أذكر الإمام ابن حجر العسقلاني فرق ما بين هذه المعاني الثلاثة. فالأولى عندما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. ثم لما قال له في المرة الثانية اقرأ المعنى اختلف لأنه بكرر عليه تاني، فمن الممكن يحمل معنى ما جلست إلى عالم ولا إلى مدرس ولا إلى كذا، فما قرأت. فلما كرر عليه في المرة الثالثة قال اقرأ، ها قال ماذا أقرأ؟ في المرة الأولى ما أنا بقارئ، طب كيف أقرأ أنا لم أتعلم؟ المرة الثالثة قال ماذا أقول؟ طيب بلغني علمني. فجاءت الآية مباشرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكأن الآية إنما تتعلق بالجملة الثالثة التي قال له فيها اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ كأنه استفهام، ما أنا بقارئ وليس نفيا، ما أنا بقارئ ماذا أقرأ؟ فجاء الجواب اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو رجعنا إلى ما ذكره الأئمة في هذا الجانب سنجد إنها بتجمع ما بين الرأيين، الرأي الذي يقول بأن الكلام ينصب على نفي القراءة بمعنى عدم المعرفة وعدم العلم، لأن بسم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وبين المعنى الذي أشرت إليه وهو أن المسألة ليست نفيا وإنما هي استفهام بدليل اقرأ باسم ربك الذي خلق، حين جاءت جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. بتسأل أيضا البسملة، يعني هي اتكلمت حقيقي كلام كتير شوية وبرضو بعد الاتصال خلي الكلام غير واضح بصفة عامة، لكن هي البسملة، البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور هنا بسم الله، بسمي ها متعلق بمحذوف، هنا بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أما أجي أكل أنا بأكل بسم الله، أجي ألبس ملابسي بسم الله، أجي أركب سيارتي بسم الله، الجر والمجرور يتعلق في كل هذا بأشياء حسب ما أنا فيه من حالة. فعندما أركب يبقى بسم الله أركب، عندما آكل يبقى بسم الله آكل، بسم الله ألبس. فالقرآن الكريم افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أقرأ، بسم الله أبدأ، بسم الله أشرع فيما أنا فيه من قراءة لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث أن كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر أو أجزم. وما معنى بسم الله؟ ما معنى الـ 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 هنا الباء هنا للاستعانة، أي أستعين بالله. أستعين بالله الموصوف سبحانه وتعالى بأنه الرحمن الرحيم، والفاتحة جاء فيها إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم إياك المفعول به قدمها على الفعل نستعين لإفادة الاختصاص، فنحن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله تبارك وتعالى. وربنا بين لنا في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ها، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن هي عبارة بتعلمنا أو بتدينا كما تقول أخت شحنة إيمانية، إن إحنا بنعتمد على ركن شديد، بنعتمد على الله سبحانه وتعالى الذي من توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وإذا كان المثل المصري عندنا يقولون فيه اللي ليه ظهر ها لا يضرب على بطنه، ده مثل كده، ليه ظهر ما يضربش على بطنه، فكيف إذا كان من له أب فلا يخشى، لا يخاف الولد، لا يخاف إذا كان له أب، فكيف يخاف من كان له رب؟ كيف يخاف من كان له رب؟ من هنا بنقول إن احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونعتصم بالله. وقد جاء في الحديث ها وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، فتكيد له السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكلمة بسم الله ليست مجرد عبارة يقولها الإنسان، وإنما هي منهج حياة، منهج حياة يجعل الإنسان ما يقولش بسم الله بلسانه وهو بيأكل حرام، ما يقولش بسم الله وهو بينظر إلى ما حرم الله، لا، وإنما ذكر الله الذي بدأت فيه ببسم الله ينبغي علي أن يحيطني ها بمراقبة لله، بعمل بما يرضي الله، بشروع فيما يقربني من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم تصبح كلمة اسم الله في هذا المقام لها مردودها الإيجابي وشحنتها الإيمانية التي تجعلني أمشي وأنا في عناية وحراسة الله. سيدنا موسى عليه السلام لما قيل له إن لمدركون، الأعداء ورانا والبحر قدامنا، هذا البحر وهؤلاء الأعداء، إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. إزاي هيهديك؟ إزاي؟ مش مشكلة، مش بتاعتك دي، وإنما هي لله. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ها، فكان نجاة لهم وغرقا لفرعون ومن كان معه. إذن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ليست كلمة مجردة يقولها الإنسان يرددها بلسانه، وإنما هي منهج حياة، إنما هي أسلوب يتعامل به الإنسان مع الأشياء فيأخذ منها ما يجعله يستعين بالله ويتقوى بجنب الله ويعتمد على الله ويتوكل عليه ويستعين به. نسأل الله أن يوفقنا لهذا وأن يجعلنا أهلا له. معلش احنا برضو بنحول مسألة البورصة وشراء الأسهم وموضوع شراء السيارات بالقسط من البنوك، كل الأسئلة دي تخصص في الإجابة عنها أستاذنا الدكتور علي السالوس، بيجي بكرة في نفس الميعاد من 6:30 إلى 7:15، يعني حوالي ساعة ونص. معظم الأسئلة ها بتتركز على هذا، وهو رجل له باع طويل وله يعني إسهام في جانب الاقتصاد الإسلامي، فيعني بنحيل إليه هذه الأسئلة. وعندكم أيضا في يوم السبت أسئلة المواريث، يعني أظن أن التخصص في مسألة الفتاوى شيء يعني نحمده جميعا، فإذا وجد من هو متخصص في الاقتصاد الإسلامي هو أولى بالإجابة على هذه الأسئلة، ومن وجد في من هو متخصص في المواريث هو أولى بالإجابة عن أسئلة المواريث. ويعني معظم ما نجيب عنه أسئلة عامة تتعلق بالدعوة أو بأحكام فقهية من هنا أو من هناك، ونسأل الله التيسير. بالنسبة لفتح النت كافيه والبلايستيشن والكلام ده كله، يعني هو كتسلية، كأشياء ممكن أن يروح بها الإنسان عن نفسه، ماشي، ما لم ترتبط بمعصية، ما لم يكن هناك أشياء تشاهد فيها معاصي، وإلا فأنا مساهم في الإعانة على هذه المعصية. أنا مطلوب مني أن أنا أغير، من رأى منكم منكرا فليغير، ثم أن أجعل مواعيدي لا تتعارض مع الصلاة، وأن أكون وسيلة لجذب هؤلاء الشباب إلى طاعة الله، ونروح نصلي في المسجد ونؤخيهم ونصادقهم، وتبقى مسألة ترويح دون أن تدخل بنا في إطار معصية، أرجو أن لا يكون بها بأس. بيسأل كيف يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة، اليمنى ظهر بطن اليمنى على ظهر اليسرى. بيسأل عن سجود السهو، إذا هو فاتته سورة لم يقرأها، هذه لا تستوجب سجود السهو، لا تستوجب سجود السهو. وإنما السؤال التالي، لو أنه قام في صلاة المغرب لرابعة والبعض ذكره وقال سبحان الله، وهنا قام لزيادة في الصلاة، عليه أن يعود إلى الجلوس، وقبل أن ينهي الصلاة، قبل أن يسلم، يسجد سجدتين سهو، ما فيش مشكلة والصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا يقرأ ليكون إماما؟ أولا لا تتطلع إلى الإمامة، فهذه مسؤولية. الإنسان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجد من يقوم ويتحمل عنه، لكن إذا لزم الأمر وأصبح الإنسان هو أفضل الموجودين من حيث القراءة، الحديث يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الأمر كذلك ارجع إلى أي كتاب من كتب الفقه، وليكن من الكتب الميسرة في السوق، مثلا كتاب الفقه، فقه السنة الشيخ السابق مثلا، أو الفقه الميسر، أو ما إلى ذلك من كتب الفقه، أو فقه العبادات لأي عالم من العلماء، ويقرأ كتاب الصلاة كاملا، حتى إذا ما نابك شيء في الصلاة عرفت كيف تخرج منه وكيف تتعامل معه، ومتى تسجد للسهو ومتى لا تسجد. يعني أي كتاب مختصر أو كتاب موسع، لكن ابدأ بالمختصر. أنا في كتاب اسمه فقه العبادات للشيخ حسن أيوب من الكتب السهلة الميسرة اللي ممكن تساعد في هذا، أو أوسع منه شوية كتاب فقه السنة للشيخ سيد السابق جزا الله الجميع خيرا. بيسأل عن سيدنا عثمان، مسألة إنه ولى أقاربه وحاب أصحابه وذوي القربى منه، كل هذه أشياء إنما يراد من ورائها تشويه، تشويه التاريخ الإسلامي بتشويه رموزه. إذا كان هؤلاء الرموز نجح الأعداء في أن يشويهوهم، وهؤلاء لهم ما شاء الله في الإسلام باع طويل، باع طويل. يعني كان قبل ما أقدم هذا البرنامج، كان هناك برنامج آخر عن شرح صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. افتح أي كتاب من كتب السنة، البخاري أو مسلم أو غيره، وستجد صفحات وصفحات في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سيدنا عثمان بن عفان، رجل تستحي منه الملائكة، رجل تستحي منه الملائكة، وهو الذي كان يجهز بماله جيوشا كجيش العسرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك بسبب ما أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين المعتبرين من أهل السنة، أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم، سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، سيدنا عثمان، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم، وهم كما تعلمون في صدر وعلى رأس المشهود لهم بالجنة، العشر المبشرين بالجنة في مجلس واحد. فلا نسمع لمثل هذه الأشياء التي يراد من ورائها تشويه تاريخ الإسلام للوصول من وراء ذلك إلى تشويه الإسلام نفسه. فإذا كان دول اللي رباهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم دول الناس اللي كذا واللي كذا فعلوا ما يقال عنهم فكيف بغيرهم؟ فنسأل الله الهداية للجميع. بيسأل عن محل أو بتسأل عن محل بيع إشربات ومكياج وبرفانات وما إلى ذلك، حكم بيع هذه الأشياء حلال ولا حرام؟ العبرة في هذا الأمر بوضوح الحرام من عدمه، بمعنى إذا تعينت الحرمة، إذا تعينت الحرمة يعني اللي هياخد الحاجة دي هيستعملها في حرام يقينا، أو قال لي اديني كذا علشان استعملها في المعصية الفلانية، واحدة راحت لواحد بتقول له فصلي مش عارف ايه عشان اخرج بيه بلوزة ولا بنطلونات ضيقة او ما الى ذلك، وهو يعلم يقينا انها ستستعملها في معصية، يبقى لا يجوز. ليه؟ لانه تعينت الحرمة. هنا بنقول اسمها ايه، نحفظ اللفظ ده، تعينت الحرمة. اما اذا كان الامر يمكن أن تستعمله المرأة في بيتها لزوجها وهذا حلال، وواحدة تانية تستعمله في معصية هذا حرام، والأمر بالنسبة لي غير واضح، أنا مش عارف هيستعملوه في طاعة ولا هيستعملوه في معصية، هنا لا بأس ببيع هذه الأشياء لأن الحرمة لم تتعين. أما إذا تعينت الحرمة يعني ما فيش شك واحد في المليون انه هتاخدها تستعملها في معصية، يبقى في الحالة دي لا اساهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. مرة واحد سأل احد الائمة يقول له اني اخيط ثياب السلاطين الظلمة، اني اخيط ثياب السلاطين الظلمة، فهل أعد من الذين يركنون إلى الذين ظلموا أنفسهم؟ قال له إن الذي يبيعك الخيط والإبرة من الذين يركنون إلى الذين ظلموا أنفسهم، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم. والإمام الحسن البصري يقول من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه، من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. من هنا لازم نحاصر المعصية ولازم نمنع المساهمة فيها. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. خذ بالكم من اللفظ، إن الذين يحبون، يشجع يتفرج على فيلم ولا على صورة عريانة، يعمل إعلان، ينشر أي شيء يؤدي إلى إشاعة الفاحشة، ومش أنا اللي بعملها، ده أنا مجرد إن أنا بأعلن عنها، مجرد إن أنا بحب إنها تكون موجودة. ها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا إذا تعينت الحرمة لا أساهم فيها، أما إذا كان الأمر يتردد ما بين استعمال المرأة زي البرفان مثلا، امرأة تشتريه لتستعمله لزوجها، ها، هذا لا بأس به ولا شيء عليه. إنما إذا تعينت أنها تأخذها عشان تستعملها في الشارع ويشم رائحتها الآخرون فتكون بذلك زانية، يبقى لا يجوز بيعها حينئذ، والله أعلم. إعادة الصلاة الفائتة، إعادة الصلاة الفائتة، أنا ما فهمش السؤال، كانت بتسأل بالضبط على إعادة الصلاة الفائتة، كانت بتسأل عليها. المهم إن احنا نصلي ما فاتنا، وهذا هو رأي جمهور العلماء، ولا يشترط في الصلاة الفائتة أن أرتبط بوقت أدائها، يعني صلي الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب، لا، إنما القضاء يمكن أن يصليه الإنسان في أي وقت، يعني ممكن أقوم في أي وقت أصلي ظهر عصر مغرب عشاء بعد الفجر، بعد، طالما فائتة دي دين وأنا أدفع هذا الدين عن نفسي، فلا يضير الإنسان حينئذ أن يؤدي ما فاته من أوقات في أي وقت كان دون نظر إلى كون الظهر يؤدى في وقت العشاء أو العشاء تؤدى في وقت العصر، هذه لا تؤثر شيء. بتسأل على موضوع الصور والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني مسألة الصور اللي هي الشمسية التي لها ظل أو التي ليس لها ظل وإنما هي حبس ظل، حبس ظل، هذه مختلف فيها بين العلماء، ومع ذلك لا نكرمها ولا نضعها على الحوائط ولا نضعها ذكرى ولا شيء من هذا القبيل خروجا من الخلاف، والله أعلم. زوجها يصلي بها إماما وهو لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة، فهل يجوز له أن يصلي بها أم لا يجوز؟ والله المسألة هنا بتخضع لدرجة عدم إحسانه للقراءة قد إيه، يعني هل وصل إلى درجة إنه ما بيعرفش يقرأ فتحة، لا يحسن إقامة الآيات حتى ولو بتشكيلها رفعا وضما ورفعا ونصبا وجزما، ها، ولا بيخطئ حتى في القراءة يقوم يلحن؟ إذا كان الإنسان يلحن في القراءة بما يغير المعنى ويؤدي لكذا بما يصليش لا إمام لا بزوجته ولا بغيرها حتى يحسن قراءته، ومثل هذا الوضع يستلزم من الإنسان أن يعود إلى المشايخ وإلى الذين تلقوا العلم على أيدي الشيوخ المتخصصين ليتعلم على أيديهم وينقل القرآن الكريم إلى نفسه قراءة صحيحة، فتصح بذلك صلاته ويصح أيضا إمامته لغيره. إنما لو في التجويد مثلا ما بيحسنش المدود ما بيحسنش كذا، لكن يقيم القراءة قراءة صحيحة من حيث الرفع والنصب والجر وما إلى ذلك، يبقى إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلم وبعدين يصلي إماما. هذا فيما يتعلق بما وصلنا من أسئلة، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. بقيت يعني نصيحة بكمل بها ما قلته في بداية الحلقة، وهو موضوع اللذة في طاعة الله. لا شك أن الإنسان قد يجد مشقة في الطاعة عشان يقوم الفجر ويترك الفراش الوثير ويتوضى في الشتاء ممكن بماء بارد ويذهب في الظلام الدامس ويشق عليه هذا، لكن كما يقول بعض العلماء يقول كلمة جميلة جدا، إني نظرت فيما كنت أكابده عند فعل الطاعة، فإذا المشقة زالت وبقي الثواب، ما يكابده في فعل الطاعة زال وبقي الثواب، ونظرت فيما كنت أشعر به من لذة عند فعل المعصية فإذا اللذة ذهبت وبقي الحساب. واحد بيستشعر لذة عند فعل الحرام، بيأكل حرام ولا بيشرب خمر ولا بيدخن ولا بيتعاطى أشياء، بيشعر بلذة وقتية، زالت اللذة وبقي الإثم وبقي الحساب، فندمت على كل لحظة لم أتقدم فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. نقول تاني، إني تأملت فنظرت فيما أكابده عند فعل الطاعة فإذا المشقة ذهبت وبقي الثواب، ونظرت فيما كنت أستلذ به عند فعل المعصية فإذا اللذة ذهبت وبقي الإثم وبقي الحساب، فندمت على كل ساعة لم أقدم فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. فلنتأمل ولنتفكر، وإذا كانت هناك مكابدة ومشقة فهذا في أول الطريق، لكن لا شك أن استمرار الإنسان على الطاعة يحول الأمر إلى لذة وإلى طاعة وإلى يعني متعة، زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول على الصلاة: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.